Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في الحلقه الثالثه من لقاءاتنا مع الدكتور الوليد ادم موسى ماديبو، خبير التطوير والتحديث والمستشار في شؤون التنميه العالميه. وكان الدكتور الوليد يتحدث في الحلقه الاولى والحلقه الثانيه حول التنميه واسباب الفشل الذي لازم الدوله السودانيه، واشار الى انه النظام القائم كامتداد لقوى الهيمنه النيليه اللي تكونت تاريخيا من الفقهاء والعسكر والعلماء، وأخيرا انضمت لهم الطائفية، بيعمل على بذر الفتنة والشقاق بمكونات دارفور، وإنه الحرب اللي بيشينا النظام على دارفور حسي هي حرب عنصرية. دي ملامح من حديث الدكتور في الحلقات الماضية. أهلا ومرحبا بك الدكتور الوليد في حلقتنا الثالثة. في حديثك السابق بينت بأنه الصراع هو في أصله صراع بين مركز نيلي مهيمن وهامش، وأنه إعلان النظام من أن الحرب الجارية الأهم في دارفور هي حرب قبلية أو حرب بين زرقة وعرب، ما هو إلا تغبيش للوعي. لكن يا دكتور، في زول ممكن يقول لك اليوم أبناء دارفور هم موجودين في كل الأجهزة الأمنية، وهم في المجالس التشريعية، وهم في السلطة التنفيذية، وهم ماخدين مكانة كمان في مؤسسة رئاسة الجمهورية. بجانب ذلك منهم ميليشيات بتتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة بتنفذ مهامها في دارفور بس، بل على نطاق الوطن بأكمله. رأيك شنو؟
أنا بفتكر طبعا النخب الدارفورية اللي تعاملت مع المركز ده هي أساسا بعد ضمائرها، وهؤلاء يعني هم عبارة عن سماسرة. هو ما تمييز لدارفور، لما انت جبت نائب اول وأديتهم حتات في جهاز الامن، هم طبعا اصلا ما بمسكوهم العصب بتاع الدولة، لكن هو ما تمييز بقدر ما انه هو ترميز. انت دار تقول والله الناس دي بس ممثلين، لكن هل هم عندهم فاعلية سياسية؟ هل هم يقدروا يتخذوا قرار بانه يتموا لنا الليل الطريق بتاع الفاشر نيالة ده ونيالة الضعين؟ لا يملكوا يحركوا حاجة. يعني علي محمود لما كان وزير مالية، يعني السلطة الحقيقية ما عنده هو. ممكن أمين حسن عمر يجيب لك قسطير بتاع سيجارة يمضى لك عليه ويقول لك يا أخي والله أمشي أصرف، أنت تصرف، وعلي محمود يكتب لك وأنت ما تصرف. هي ما قصة عصابة نيلية، هي قصة عصابة عنصرية أفرز الوضع بتاع الهرمية العرقية اللي شيد المستعمر عبر أو من خلال النظام الطائفي. فأنا بفتكر هو بس كويس جدا أنه حس الشباب أو الأولاد اللي بيستثمر في المحنة بتاعت أهلهم ديل، أنا بسميهم دائما شهداء الزور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو على فراش الموت يقول ألا وشهادة الزور. ما في شهادة زور أكبر من إنك أنت تقعد في برلمان هو بصادق على قتل النوبة اللي هم ما في زول أنا بفتكر أخلص لفكرة القومية زي يوم ما كم هم كانوا في الجيش وكانوا في البوليس وكانوا في كل شيء، وبعد شوية اكتشفوا بأنه القصة بتاعت القومية دي مسرحية، فانتفضوا. الناس في النيل الأزرق الخزان بتاع الروسيرس ده مستمتعين به، ونحن في الخرطوم بيجيب لك كهرباء، بتعلم أولادك، بتعالي جمع عيالك، هم بس في ظهره ما لاقين أي حاجة. فديل لو ما حملوا السلاح ذات يكون في علة في التركيبة النفسية بتاعتهم. الناس دارفور هنا ما هو زي ما قلت لك قبل، لأنه المجتمع ذاته يعني هش، قدرت المجموعات دي تخترقهم بسهولة. لكن حسا أنا بفتكر الأمور كلها افتضحت بعد كده. الزول الحادب على مصلحة أهله، على قبيلته، على الوطن، إذ عرف والجماعة المرتزقة والسماسرة والجماعة ديل اتعرفوا، فبعد كده احنا لما نجي نكون منصة تاع سياسات قومية وكده الأمور بالنسبة لنا واضحة جدا. يعني في واحد من المثقفين الذين كان يعول عليهم من أسرة عريقة متعلم في لندن سكول اوف ايكونومكس في النهاية سقط سقوط مريع جدا, حاكم سابق وكذا الناس عولوا عليه وفي النهاية خزل الناس. فأنا بفتكر بعد كده يعني لابد يكون في مفاصلة أخلاقية. أنا ممكن أحتمل شخص مختلف معه فكريا لكن شخص مختلف معه أخلاقيا, أخلاقيا دي يعني ذاته ما بالفهم بتاع إنه يعني سلوكيات شخصية, لا أخلاقيا بمعنى الشخص اللي بيخون المصلحة العامة ده شخص يجب أن لا يعول عليه.
لكن أنا أعتقد إنه حتى أبناء دارفور اللي حملوا السلاح لهم إخفاقات كثيرة برضو, يعني هم حملوا السلاح كحركة اليوم في دارفور موجودة ما معروف العدد ذاته, الكثير منهم بعد ما انشق جاء أصبح جزء من النظام ذاته, وحتى الاتفاقيات اللي وقعوها ما ناغمت الجذور الحقيقية لمشاكل إنسان دارفور, يعني كان العائد وظائف. أنا ما بتكلم عن حركة بعينها, أنا بتكلم عن فكرة حمل السلاح لمجموعة من أبناء دارفور في وقت من الأوقات.
والله أنا بفتكر يعني لابد كمان يعني نشيد بالتضحيات اللي الناس دي قدموها وما زالوا يقدمونها. أنا بفتكر هم تعلموا الدرس, يعني حس لما رفضوا المسرحيات اللي بيقوم بها النظام من حوار وخارطة الطريق والحاجات دي, ما برضو هم تعلموا الدرس وعارفوا بأنه ما لم يكون في محاولة إصلاح بنيوية يعني للبنية بتاعت الدولة وإصلاح مؤسسي وتغيير سلوكي وكده, هم ما في داعي وما في لازمة لأنه يدخلوا في أي تعاقد مع النظام. يعني حس لما تقرأ الكتاب بتاع دوسة عن الثورة في دارفور, أنا بفكر الكتاب ده كتاب يعني جدير بالقراءة, مهم جدا لأنه وثق للفترة دي بتاعت الثورة الدارفورية وكده, ورى بأنه الإخفاقات هي إخفاقات كانت فكرية لأنه هم اشتغلوا عمل عسكري لكن ما في موجه كان فكري وسياسي له. وبعدين أخذتهم طبعا النشوة بتاعت النصر وكده لما شافوا المجتمع الدولي جاء وبعدين أدوهم أهمية كده, افتكروا بأنه خلاص يعني البرمة دي فارت وما دايرين زول تاني يعني اشترك معهم في الأكلة. لكن حس تعلموا الدرس بأنه يعني احنا ما في نزول بيستغنى عن الآخر, لا المفكر بيستغنى عن حامل السلاح ولا حامل السلاح بيستغنى عن السياسي ولا السياسي بيستغنى عن المجتمع الأهلي والمدني. طبعا احنا يعني في حاجة تحققت لنا وتحققت لنا بفضل الله عز وجل ثم بفضل الإنقاذ, يعني احنا كان ممكن نكون ماشيين كده مريلين شايلين الروكة ونقول يعني حزب الأمة أمل الأمة وعاش الصادق للسودان والقرآن دستور الأمة, حس ان احنا اللي تاريخيا وجدانيا كنا منتمين لحزب الأمة اكتشفنا المسرحية الدينية وعرفنا بانه مستقبل السودان في ان تكون يعني هنالك فيدرالية ديمقراطية فيدرالية وليس ديمقراطية دينية. اخواننا اللي انت قبيل قلتها كانوا موجودين مع الجبهة الإسلامية القومية اكتشفوا بالفعل وبالممارسة بأنه يعني هذه اللافتات الأيديولوجية ما هي إلا وسيلة من المركز للتحكم في الريف السوداني أيديولوجيا, فهم خلاص بالتجربة ما انت فيه يا أخوي الصادق فيه يعني ألمانيا دي وأوروبا وكده حرب عالمية الأولى زائد الثانية ميتين فيها 43 مليون, هتلر دك بريطانيا جل أمريكان دكوه هو لكن أوروبا نهضت ما بفعل المارشال بلان اللي عملوا يعني المعونات الاقتصادية اللي قدموها الأمريكان فقط, أوروبا نهضت بعزيمتها على النهوض وبتوفر خلفية تاريخية فلسفية إحساسهم بأنهم هم أصحاب رسالة إنسانية وحضارية. إذا هذا الإحساس عندنا وقويناه في الأجيال نحن سننهض, يعني الفكرة مش نموت, الفكرة بأنه إذا كانت التضحيات اللي قدموها أهلنا ديل هي ثمن لأنه السودان يتغير, السودان وليست فقط دارفور, ويمشي في اتجاه الديمقراطية الفيدرالية وتدعم أسس دستورية ديمقراطية وتتحقق فيه علمانية يعني مادية وليست وجودية, وإنه أسس المواطنة فيه تتحقق بعيد عن أي مزاجية عرقية, وإذا عملت نهضة تنموية وكذا. أنا أفتكر السودان بنهض. السودان بلد غني، يمكن هو يكون أغنى البلاد من حيث الموارد البشرية والمادية وكذا. فأنا بفتكر ليست الإشكال في إنه نحن نموت، وإن كان لابد أن تتم هنالك مساءلة حقيقية في كل جريمة حصلت أو عمل إنسان في حق هذا الوطن، لكن لابد نضمن بأن التضحيات دي قدمناها في سبيل التقدم نحو التخلص من العصابة العنصرية واقتلاع دولة المركز. دي ما في زول غير الدارفوريين بيقدر يعملها، مع احترامي لكافة كل السودانيين، لكن احنا ما حيتقدر نتقدم بطريقة فيها يعني ثبات للقدم إلا إذا انتزعنا فتيل العداوة ده ما بين الزرقاء والعرب، واقتنعنا بأنه هذه المسميات هي من صنع جهاز الأمن الغير وطني، وإنه كل المناشير بتاعت قريش واحد وقريش اثنين والدعايات يعني اللي بيعملوا فيها دي، يعني هم حس الدعم السريع بيقوموا يلزوا ليك ناس الدعم السريع في حتة وطوالي الجهاز طوالي يبس دعاية مضادة. يعني عرفت كيف؟ يعني هم يعني لا بدورك لا بحمل بلاك. فأنا بفتكر أهلنا دي لابد نحن متقدمين نحو المركز ده، نضمن بأنه الريف السوداني كله معانا، ولابد نعمل عملية سيرجيكال، بمعنى عملية كده جراحية أساسا في الثنائية هذه بتاع جلابة وغرابة وزرقة وعرب، دي حاجة وهمية. القضية كلها في عصابة في المركز، الناس عددهم لا يتجاوز 200 نفر، هم اللي بيتلاعبوا بكل الموارد تحت الريف السوداني. أنا بفتكر الإنسان هو مفروض يكون هو الهدف من التنمية بتاعتنا، وهذا الإنسان المعطاء، هذا الإنسان المنتج لا يستحق أنك تقتله. هذا الإنسان أنت مفروض تنميه. حتى أشوف كل الفضايح اللي لحقت بشركة الصمغ العربي، أنا ده أوريك بأنه النخب، يعني إحنا بنقول السودان الشمالي النيل الوسطي البتاع، ظللنا نقوله وأنا كتبتها في كتابي وتراجحت عنه ثورة الوسط، هي القضية كلها مجموعة بتاعت 200 نفر هم ظلوا بيتاجروا في هذا الشعب في الموارد بتاعته. الصمغ العربي ده تخيل انه المواطن بيدوا فيه، والفتات الفرنسيين يشتروا ب $500 من الوسيط هنا السوداني، هم هناك يصلهم ب 3000، يبيعوا للامريكان ب $6000 للطن. يعني تخيل لو اتعملت مجموعات بتاع الضغط مدني، وانت عندك دولة امينة والناس القائمين على امرها ناس غيورين ووطنيين وكده، يا اخي كويس ما دايرين ال 6000 دي في الطن، لكن الدونة ما يساعد على زيادة الوعي الإنتاجي بتاع المواطن ده، اللي هو نحن بنسميه السوشيال كوربوريت ريسبونسابيلتي، المسؤولية الاجتماعية للشركات، تحافظ على البيئة ذاته اللي بتنتج الموضوع ده. يا الليلة انت تدخل في الانترنت يقول لك اكبر دولة مصدرة للصمغ هي اثيوبيا ما فيها شجرة واحدة، ده كله مهرب من السودان. فليه انت تقتل الوزة اللي بتبيض لك الذهب ده؟ المواطن ده الليلة بالزول البنتج السمو ده، يا أخي المال تقسمه لثلاثة، تليت أعمل بيه البنية التحتية وأعمل بيه الأبحاث تحت الصمو وكده، تليت ننبي بيه رأس المال، تليت رجعه للمواطن. يعني النظرية دي ذاته لما ربنا ورانا لها في القصة بتاع عاد وثمود وكده، يا أخي التكافل ده هو محور هذا الدين وكل الأديان في الدنيا. ليست التمكين، أنت بتمكن لزول على حساب زول، ولا أنت الناس يتكافلوا مع بعض عشان إيه؟ عشان المجتمع ينمو. الليلة الصمغ العربي ده برا وبيغنينا، الفول الكركديه، يا أخي الأرض دي ما فضل إلا هي يعني تفجر لنا ينابيع، لكن قاموا النخب في المركز دي صحيح 98% منهم شماليين ومن القبائل النيلية، لكن القبائل النيلية لا تتحمل الوزر بتاعهم معي، لابد نميز. ديل شالوا القروش دي برمتها، عملوا بيوت في انجلترا وعملوا بيوت في فرنسا وعملوا بيوت في الخليج، هذه جريمة يجب أن يحاكموا عليها. يعني ديل الناس لابد تدعم لهم دروة في ميدان أبو جنزير، لأنه هو يعني هم أخطر من إنك تقتل السوداء الإنسان، إنك أنت تعدم أمله في الحياة.
دكتور الوليد، وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، أنا بشكرك على ما تفضلت به من زمن، وبشكر المستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم، هنقدم لكم بعض الفاصل الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة لقاءاتنا اللي بديناها مع الدكتور الوليد آدم موسى ماديبو، خبير التطوير والتحديث والمستشار في شؤون التنمية العالمية، فأرجو أن تبقوا معنا.
أنا بقول طالما هي البلد داخلة في جحر ضب، بقول أديني رأيك بس غليك، بوضح وجهة نظري فيك فاسمعني. الحد الأدنى بيننا يكون لغة الحوار، ونعترف بأن وطننا بيعاني. شيل بهناك، بركز معاك أنا بهنا، أسند قفاي أنا كل ليك، نتدفق حب في بعضنا. عايل لي أقراني ومهد لي أقراك، خط إيديك في وجه القبح، بخط إيدي أنا معاك، ندافع عن وطن مرهق، ندافع عن وطن مرهق، ندافع عن وطن مرهق من تالاي وتالاكا، ومن تالاي وتالاكا تعال ننضم حرير، نربط بطوننا شديد عشان أطفالنا من الجوع بتتباكى. وشتتوك يا شعبي، فرقوك يا شعبي، شعبوك يا شعبي، فلم لمطرافك توحد، أحسب صح، نبه حواسك للي جاي، سد الفرق، رتب أمورك من جديد، وأبدأ العد ما تغفل. الرقراق في قطيتك كبر ودايره بسد، ونحن بنسد ودايرين السودان موحد ومتحد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا ناس بتمقاتلوا عني ذاتي مشاكلة وهو ذاتي بشان شنو،
بتمقاتلوا عني ذاتي مشاكلة وهو ذاتي بشان شنو،
بس هم مع أبو بقولوا له بحرشوا وهو ذاتي بشان شنو، لو راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات في شان شنو،
راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات في شان شنو،
نلم شال مع تبن توسدون، نلم ضاني مع ضانا ونقرعون، نلم لبن مع لبن ونشربوه ذات في شان شنو، شنو ذات في شان شنو، ذات في شان شنو، ذات في شان شنو، ذات في شان شنو، ذات في شان شنو،
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة لقاءاتنا اللي بديناها مع الدكتور الوليد آدم موسى ماديبو، خبير التطوير والتحديث والمستشار في شؤون التنمية العالمية. طفنا خلال الحلقات الماضية مع الوليد في سماء الوطن كله، وتلمسنا قضايا متعددة، وقدم أسبابها، منها الاقتصادي ومنها الاجتماعي ومنها السياسي، وتحدثنا برضو بالتركيز حول دارفور وما يجري فيها من حروبات، أبرز بأنه دور المركز النيلي كبير في كل الإشكالات اللي بيعيشها السودان وخصوصا في دارفور، ونادى بإعادة هيكلة الدولة من جديد. أهلا ومرحبا بك الدكتور الوليد آدم موسى ماديبو في حلقتنا الأخيرة من سلسلة لقاءاتنا معك. حنختم حلقاتنا دي كلها بسؤال واحد، دارفور المستقرة، دارفور المتجانسة اجتماعيا، شنو ممكن تقدمه لاستقرار السودان عموما، وشنو ممكن تقدمه لاستقرار منطقة غرب أفريقيا؟
نحن كنا جينا في مربط الفرس السوداني أساس الحديث. شوف أنت قبل ما تنمي الإنسان ماديا وكده بتنميه معنويا وروحيا، دارفور دي المرتكز الوجداني بتاعه هو مرتكز صوفي، المنطقة الوحيدة في العالم أن ربنا حباه بثلاثة روايات قرآنية، الدوري، قالون، ورش، عندنا الطريقة التجانية، عندنا الفقه المالكي، كل هذه نحن جاتنا من الفضاء المغربي، من المغرب، وبالتالي هذا الإسلام نفسه اللي هم بيتبجحوا به وجاهم هنا من غرب السودان. نحن في غفلة من التاريخ، جل أتراك وألحقونا قصريا يعني بالقوة كده، بالمنطقة بتاعت المشرق دي. حتى عندما ألحقنا بالمشرق كان المشرق من ناحية تاريخية في أو حضارية من في أحط المراحل بتاعته، وده فضاء مفعم بالاستبداد، وحس هذه الأيام واضح جدا بأنه هو عيب على على الإسلام وعلى الإنسانية، لأنه الفكر الأيديولوجي هذا أو الفكر الأحادي بينتج ناس أساسا ما عندهم قبول للآخر وما عندهم تحمل له. دي إذا خدتنا في ذهننا دي ده مدخل مهم جدا، لأنه هم اختاروا أنه يرتبطوا بالمشرق ويدوروا في فلكه، وإن كان هم معتبرين قوة هامشية. نحن إذا أخذنا دارفور كمركز حضاري وإنساني تبقى نحن في المركز للحزام كله السوداني، يعني من ناحية تاريخية من ناحية معرفية. الفاشر دي كانت مصدر بتاع إشعاع حضاري لإفريقيا كلها، بيو علماء هنا بيدرسوا الفقه المالكي الموطأ، نحن بنمشي اليوم في الدرب الأربعين، في حركة يعني في حركة مش مالية بس في حركة حضارية ومعرفية وعلمية. دي بعد كده ما انت حس المنح البدوة تديها المعونة الأمريكية والغربيين وكده، بتديها لناس عشان لما يجوك راجعين هم ارتبطوا بيك معرفيا، وبالتالي بيستحدثوا النظم تخليك انت ترتبط بالآخرين ماديا، يعني من ناحية تعليمية تعليم ذاته لابد نراجعه، بحيث انه الفاشر ما تكون هي هامش، الدارفور هي المركز، بالتالي طوالي الزول البرسم السياسات غير السياسي، السياسي ده ما معول عليه كثير بس يكون عنده الرؤية، لكن المنفذ الحقيقي هو الشخص اللي بيصمم السياسات. لما تيجي تصمم سياسات بتكون طوالي بتعاين لأفريقيا، بدل ما انت مديك قفاء مديها قفاك الليلة بتعاين لها، بتيمم وجهك صوب شنو؟ إفريقيا. بالتالي بقوم بعين بقول يا سلام خليني يا أخي أنا أربط بورسودان بسكة حديدية مع أبشي، وأطالب الأمم المتحدة والفكرة دي عندها إنها تربط أبشي بجوة بمجمينة، بالتالي أنت قدرت شنو تسحب ده. أديك له كمثال، أنا عندي رؤية كبيرة للمنطقة، لكن سحبت كل البضايع بتاعت أفريقيا المغلقة اللي ما عندها منفذ على البحر، ده دخله ساي في الأسبوع إذا لم يكن في اليوم ممكن يكون 2 بليون دولار. دي أولى لك من الذهب وأولى لك انت من البترول، لأن دي حركة بتاعت بشر إذا انت نشطها. بعد كده الحج ساي الحج ده، لو انت جيت مررت المجموعات دي كلها سحبتها للحج خليك من البضايع، دي قروش كتيرة جدا. فأنا بقول للنخب المركزية دي، انتوا لما تطوروا الغرب انتوا أول المستفيدين منه، لأنه احنا أهلنا لسه عبسطة وما طوروا نفسهم وعملوا لهم شركات، وهم المسكين النظام المالي ومسكين الدولة عصبة وكده، يعني هم المستفيدين. يعني داي أربط الموضوع ده بسؤالك قبيل، في إنه مش دارفور بس اللي هتستفيد، السودان كله حيستفيد، حيكون في حركة مالية. الليلة يا أخي مستشفيات ساي، ناس غربي إفريقي دي، ناس تشاهدنا أفريقيا الوسطى وكده، الناس المقتدرين منهم يمشوا يتعالجوا في فرنسا. أنا مرة كنت في محاضرة في مجمينة، واحد من الأخوان قال لي يا أخي أنتوا لو عملتوا لنا بس مستشفى هنا في الجنينة، هو معاه هوتيل ومهبط مطار وكده، الناس دي بتتعالج بعملة صعبة. يعني أنا قصدي لك أهم حتى إلى جانب الجانب بتاع الإخاء الإنساني وأواصر القربة بتاعتنا مع الناس دي، لأنه أن إحنا حسها كل الدراسات أثبتت من إنه أن إحنا مرتبطين بالمنطقة دي إثنيا، ارتباطنا بالمشرق ده ارتباط هلامي. يعني حتى الناس اللي عملوا الاختبارات تحت الدي إن إيه الحامض النووي، القبائل الشمالية ذاتها لقوها مرتبطة بإفريقيا، يعني الشوايقة لقوهم أقرب للبرنو مثلا، طناقلة أقرب للبرتي، فهم بالقدر اللي بيحاولوا ينكروا فيه دارفور مسكونين بها وجدانيا، ويعني الحامض النووي ذات هم جزء منه. أديك مثال تاني، لكن طبعا الدولة دي قالت لناس بؤساء ومعنويا وفقراء، يعني من ناحية أفق، في دراسة عملها الإنجليز 20 على الخيول، هل تعلم بأنه الحزام ده في وقت من الأوقات الإنجليز لقوا فيه 4 مليون حصان؟ اختاروا شوف الإنجليز دي لأنه الحاجات بدرسوها وقراراتهم بتبنى ما على جانب عاطفي لكن على جانب منطقي وعقلاني، لقوا أنه الدارفور هي تكون المركز بتاعهم لتحسين نسل الخيول اللي هي كان بيحتاج لها الجيش البريطاني. الليلة انت لو عملت بس يعني سباق خيول بمستوى عالمي مواصفات عالمية في نيالة وعملت مركز بتاع تحسين خيول وكده، انت حتصدر لكل افريقيا. جبل مرة ده بدل يقعدوا يختتلوا فيه فور وعرب، جبل مرة ده ممكن يطور بحيث انه يكون واحد من عجائب الدنيا 8، دي منطقة ممكن تزرع فيها أنت قمح، ممكن تعمل فيها تعمل فيها منتجعات سياسية. لكن أهم من الثراء المادي يا أخوانا هو الثراء المعنوي. بدل المطارات اللي عملوها المطارات الفارغة دي، شالوا كل حملون ديون وحملوا الأجيال القادمة ديون وسرقات وكذا. الليلة لو أنت عملت ساي سلخانات تاعت لحوم بمستويات عالمية في أبو جبيها في الضعين وكذا، دي بتجيب عائد مادي رهيب، لأنه الليلة أوروبا عندها نقص في اللحوم، الخليج عنده نقص في اللحوم، الزراعة المحاصيل دي كلها بدل ما أنت توجه كل المستثمرين لنهر النيل، يا أخي أدي نهر النيل حقه وأدي الآخرين حقهم. لكن أنت ما ممكن تفقر كل السودان بجزيرته وبغربه وكده عشان كوميشنات، عشان أنتوا عشان العصابة دي في زي 10-15 حرامي كده لص ياخدوا اليوم كوميشن، ده كوميشن
ياخدوا عمولات
وكده، تقوم تلغي بلد بأكمله تاريخا وحسا وودا.
دي دارفور المستغرة ممكن تقدمه للسودان واستقرار السودان عموما. نعم دكتور، رسالتك إنه ما فيش حل لإنسان دارفور إلا التعايش وقبول البعض.
لا ناس دارفور دي لابد يكون عندهم موقف أخلاقي من السماسرة، إن إحنا اجتماعيا بنقبلهم وبنضحك معهم ونتونس معهم وكده، ودي الناس لابد الناس يعني يعادون في الله سبحانه وتعالى.
دي منهم دي
السماسرة دي اللي بتجرب قضايا الناس من زرقة ومن عرب ومن نوبة، دي المفروض أن إحنا نبتدي بهم قبل المجموعات الإنقاذية دي،
قبل ما تصل للنقبة النيلوية. جميل، رسالة ما لناس دارفور، رسالة للسودانيين كلهم في المحنة دي وخصوصا النخب منه المتعلم والمثقف.
هو شوف، لما نقول مثقف، الثقافة دي هي أخلاق، والأخلاق أعظم يعني الالتزام بقضايا الجماهير. فالثقافة تهذيب للوجدان وللروح وكده. أنا ما بفتكر إنسان بيكون مثقف إلا إذا كان أمين، وأمانته هذه لا تتحقق إلا إذا يعني إذا أدى الأمانة لأهلها، بمعنى إنه زمان الناس القادة كانوا عظماء لأنه ملتصقين بالجمهور بتاعهم وهو الألهمهم العبقرية. نحن حسا انفصلنا من الثقافة المحلية، وبالتالي فقدنا قيمة أساسية وفقدنا الفاعلية بتاعتنا. يعني احنا حسا في الحوكمة بنقول الحوكمة بتعتمد على شيئين، التمثيلية بمعنى الشخص اللي بيجي ده يكون ممثل لأهله، ما يكون مفروض عليهم.
الحوكمة دي يعني سبب إدارة الدولة.
عندك الفاعلية اللي هي ممكن تكون متوفرة في المجموعات الحداثوية دي، الناس المتعلمين واللي يشتغلوا في منظمات دولية وكده ويكتسبوا خبرات. والتمثيلية بمعنى إنه الشخص يكون ممثل لأهله، أنت ما ممكن تيجي تفرض عليهم ممثل أو شخص هم. يا أخي الشخص ده في الصلاة لو حامل قرآن والناس ما متقبلينه، هو ما مفروض يكون إمام، فكيف أنت تمشي تزور إرادة شعب تجيب لك ممثل في زالينجي وممثل في الضعين وممثل وين وهناي؟ يعني مثلا مرة اكتشفت بالصدفة بأنه غازي صلاح الدين هو الممثل بتاعت الدائرة بتاعت بحري اللي هي الدائرة بتاعت سيد علي. هو كلام ما منطقي، يعني هو أساسا لو النازل عندهم جمهور وعندهم شعبية ما تخليهم ينزلوا في انتخابات حرة نشوفهم بيفوزوا ولا ما بيفوزوا. ما المحك هنا الجمهور. يعني احنا حسا كلنا كنخب عسكرية كانت أو سياسية أو غيرها، في النهاية نحن ما حنفرض أشياءنا على المواطن بالحيلة، لابد المواطن ده يعني تمكنه من اختيار ممثليه. إذا التفعيلية دي مع التمثيلية قدرنا نرتبهم من خلال إجراءات دستورية، السودان حينهض خلاص. يعني ما هي دي الإكمانية.
دكتور الوليد أدم ماليبو، أنا كنت سعيد جدا جدا ألتقيك داخل استديوهات راديو دبنجا، وبدينا حوار وأنا كنت معتقد إنه حيكون حوار صعب لكن كان سلس وغني جدا المعلومات. أنا بشكرك على ما تفضلت به من الزمن، وبديك فرصة تودع المستمع الكريم.
والله يا أخي أنا دار أختم بأبيات للفيتوري، إنه كان يقول يعني إنكم سرنا على الشوك سنين ولقينا من أذاه ما لقينا، إنكم بتنا عراة جائعين ونكن عشنا حفاة بائسين، فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا.
مستمعينا الكرام، كده بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا مع دكتور الوليد أدم ماديبو. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
والتمس وتدينا لقينا عند قاعد ولمنا والوقت دينا لقينا عند قاعد هاي أول تمس وكدينا لقينا عمدة قاعد بوقف في راكوبة لقينا عمدة قاعد بوقف في راكوبة بوقف في راكوبة لقينا عمدة قاعد بوقف في راكوبة خشن بيته مسدى لقينا عمدة قاعد خشن بيته مسدى ولاده ماسك مطرق بنادي في أخيه ولاده ماسك مطرق بنادي في أخيه وقال جبل له يا ولاد ولا بمشي ورجع تعال أديني قرعة نشيلي قلبي فوق أكسنا الداك وكدينا لقينا عمدة قاعد أولم نول وكدينا لقينا عمدة قاعد هيا أول تمس وكدينا لقينا عمدة قاعد دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين هاي دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين رغبت أتلقي من قعار أمسكي رغبت أتلقي دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين رغبت أتلقي ومن قعار أمسكي رغبت أتلقي لمو جماعة نادي أخيك لمو جماعة ترى نادي أخيك دار الحبل بنقطع من مهرقيك سندك وكدينا لقينا عمدة قاعد أول تمس وكدينا لقينا عمدة قاعد أول أمنا والوكدينا لقينا عمدة قاعد سنداك فوتنا لي محل تنقنا لابو سنداك سنداك فوتنا لي محل تنقنا لابو سنداك نلابو كي كفنو أقنا لابو ليبك لاجو نلابو كي كفنو أتنايتي من فلحتو فسر لو رقبتو مدف الهمت أبدنقا قلب خلي خشمو بقضي بأنقرتو أكسنا الداك وكلينا لقينا عمدة قاعد
صراحة مع كمال الصادق.
البلد دي ما حقت الكيزان، البلد دي حقت الشعب السوداني.
كل الناس في دارفور.
أول مبارك عمر البشير يا أخي صلحها، حميتي وكل المجرمين الميليشيات الجنجويد من زمان أصلاً صلحهم من جديد أصل حديثه وجابهم هنا في دارفور. في قرى ذات حرقهم ما حصل اليوم إنه حركات قاب مشوا قريب عليهم ذات.
برنامج يناقش كل القضايا.
لا يسمح لي ضميري أن أقف ساكتة متسترة على ما رأيته وعلى كل هذه الاعتداءات على أهل دارفور اللي هم أهلي.
كل المشاكل.
البشير كفاو حكم 25 سنة لحد ركبه ذات بقت ما قادر يشيله وبعد ده يركب على ظهر الشعب السوداني.
وبصراحة خالص
البشير شوب الأزمة فكيف يرأس حكومة انتقالية؟
وبالدغري خالص
تعالوا قبل ما يحصلكم الختام السريع إما السلام إما كسح ومسح من الختام السريع
أمسح أكسح قشه ما دي وحي.
كل الكلام برا
إذا هم عندهم الناس دايرين وخليهم يشيل الناس الرجال قاعد في خلق الناس الرجال بمدخل الحديد بدفوق المويه لكن أنا ما نقدر تينا كلنا مدخو أنا ما مساكن ساكن يجي يقاتلونا ليه سبب شنو هم يمشي يقتلوا الرجال اللي عندهم بندقية ولا يجون أنا بس البيتين ديل هنا ديل ليه بس يجوب لنا شواطين بتاع الدنيا كله يقتل إلا المواطن
بصراحة شديدة
ذهبت أربع نساء لجلب الحطب والقش وتعرضت إليهن الجنجويد واختصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا
الآن فينا لنا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا ده علينا قاعدين نوصل رسالتنا
بصراحة.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجة. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ ياسر سعيد عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان عشان نتكلم معه حول مخرجات اجتماع باريس لقوى نداء السودان، شنو أطلعوا به وقرارهم شنو حول خارطة الطريق، هل هم لو مشوا أديس أبابا خلال الأسابيع الجاية حيوقعوا على خارطة الطريق، وإذا كان وقعوا على خارطة الطريق حينتقلوا ويمشوا لقاعة الصداقة، وسؤال الكثير من الناس بطرحوه، طيب وين كلامهم بتاع الفجر الجديد ووين كلامهم بإسقاط النظام؟ كل الكلام ده انتهى وخلاص ماشيين لمفاوضات مع الحكومة، شنو مصير المناطق دي كلهم، المنطقتين دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، المستقبل شنو، والحركة ذاته من الكلام ده كله دائرة توصل لشنو؟ كل الأسئلة دي وغيرها نطرحها اليوم وبصراحة على الأستاذ ياسر عرمان في راديو دبنجة. مرحب بك أستاذ عرمان وبصراحة في راديو دبنجة.
وبصراحة مرحب بك أنت أستاذ كمال، ومرحب بكل المستمعين في داخل وخارج السودان.
أستاذ عرمان بصراحة كده وبدون مقدمات ولا تطويل بتاع كلام، مركت بشنو في باريس؟
لا بصراحة وبدون لف ودوران، طبعا نحن جينا في باريس لمناقشة عدد كبير من القضايا، لكن أهم قضيتين، قضية هيكلة نداء السودان ودي جرى فيها تباين وشات نظر فترة طويلة على أساس أن المعارضة يكون عندها منبر واحد، والموضوع الثاني الموضوع بتخارج الطريق اللي هي نحن رفضناه لمدة 5 شهور من شهر مارس الفات وحتى الآن، وتوصلنا في القضيتين لمعالجات، والمعالجات دي ما جات ساكت، جات بعد بحث دولي وبعد اجتماعات وخمسة شهور من الشغل، ونحن ماشيين في نفس الاتجاه بتاعنا القديم في أوضاع جديدة، لكن نحن نفس الناس وما تغيرنا ونحن يعني نحن.
طيب انتو يا هو انتو بصراحة في خارطة الطريق قراركم شنو؟
قرارنا في خارطة الطريق، أصلا خارطة الطريق دي كانت دائرة تخمنا من أديس تودينا غاعة الصداقة، نحن ما بنمشي غاعة الصداقة ولا بنجبع غاعة الصداقة حوار الوزبة، كانوا دائرين يشيلونا صفي في حي كوبا في برميل، ونحن رفضنا الكلام ده، لا بننكب ولا نحن عندنا قضايا، قضايا بتمثل قضايا حقيقية، قضايا ماتوا فيها الناس، قضايا الناس قاعدين لها نازحين ولاجئين وحريب، وقضايا ماتوا لها الناس في انتفاضة سبتمبر، وقضايا كبيرة ما بتتحل بالمطايبات ولا بحلها عبد الجابر، دي قضايا الحل بتاعها لازم يمر بالسودان يمشي في شكل جديد ويمشي في طريقة جديدة، فنحن رفضنا منذ مارس حتى الآن أن نمشي في الخط بتاع إنه اللي داير الحقنا بالحوار بتاع الخرطوم، واستطيعنا الآن أن نقول بثبات وبصيغة إنه لن نلحق بهذا الحوار، لكن في نفس الوقت نحن ناس عندنا قضايا، مثلا نحن في المنطقتين كحركة شعبية بندير أكثر من 1,000,000 مواطن، ماسكين أكثر من 40% من الحدود الدولية، عندنا لاجئين قريب 500,000 في إثيوبيا 65,000، في الجنوب قريب 400,000، وفي دارفور أيضا في معسكرات تاعت نزوح ولجوء، في قضايا حقيقية، ونحن هزمنا في الصيف الفات الميليشيات وهزمنا كذلك والجنجاويد وهزمنا القوات الحكومية، ما في زول بيقدر يفرض علينا حاجة، ما فرضوا علينا بالحرب، ما بيفرضوا علينا بالكلام، ده ما بيحصل أصلا، ولذلك نحن الآن دايرين لأنه قضايا بتاعت الإغاثة وقضايا بتاعت السلام لابد من بحثها، نحن ما ممكن
نقول عرمان بدون مقاطعة، نحن هنجي للإغاثة والمفاوضات وخلافه، نحن سؤالنا واضح، انتو حتوقعوا على خارطة الطريق ده ولا ما حتوقعوا؟
نحن خارطة الطريق حنوقع عليها لكن في ظروف جديدة، أنا دايرك أنت تفهم الظروف دي وبرضو الناس اللي بيستمعوا لنا يفهموها.
طيب أشرح لنا، بتوقعوا على خارطة الطريق وفقا لظروف جديدة، يعني فهمنا الكلام ده شنو يعني تقصد؟
أفهمك له بالحيل، كلام مهم. أولا نمرة واحد إنه أنا زي ما قلت لك كانوا في أديس شهر مارس دارين نوقع ونمشي نلتحق بالحوار بتاع قاعة الصداقة، ما بنلتحق به، احنا دايرين عملية مستندة على تحضيرات أولية واجتماعات أولية نطرح فيها قضايا بتاعت الحوار المتكافي. والآن المجتمع الدولي والمجتمع الإفريقي كل الناس عرفوا إنه قضيتنا دي ما بتتحل بالذهاب للخرطوم. دي نقطة أولى حققناها ومهمة جدا جدا. النقطة الثانية كل القضايا اللي احنا قلناها بما فيها تهيئة المناخ إنه لازم توقف الحرب أولا. بدون وقف الحرب أنا واسمع مني الكلام ده وأقوله لأي زول، ما في زول مننا امرأة أو راجل حيخد كراع في الخرطوم إذا الحرب ما وقفت، وإذا الطيران وغصف المواطنين ما وقف، وإذا الإغاثة ما وصلت للناس. ده الشر حقيقي ما بنمشي بدونه، وده الكلام الدارين نبحثه في هذه لقيناه كويس، ما لقيناه ما عندنا قضية. ما بنقبل بالحوار بالطريقة الصمماء بيودي إلا نعمل حوار متكافي، ونحن مستعدين نقول الحصل ده إيجابي لكن نطوره لمرحلة تانية. ده الخط بتاعنا نحن شغالين فيه. ايضا كانوا دارين يشيلوا 4 تنظيمات ويخلوا باقي التنظيمات الثانيه. الان احنا استطعنا انه يكون عندنا وفد من كل التنظيمات، لكن في دراحه فتش خشم البقره. نحن نحارب ونفاوض، وزول بيقول لنا بحل لكم قضيتكم ما بنرفض، لكن لو ما ادانا بحل قضيتنا ما بنمشي معه. دي القضيه الواضحه. فالان النظام برضه ارتكب خطا كبير، هو حاول يستخدم المجتمع الاقليمي والدولي ضدنا. الان القضيه بتاعت الحوار بقت قضيه اقليميه وعالميه، البهيره حيطلع منها كيف. ايضا في وضع جديد، الوضع الجديد انه في حوار مع الولايات المتحده الامريكيه. الحوار بتاعه مع الولايات المتحده الامريكيه نحن ما عندنا فيه مانع، نحن نشحن عفشنا مع العفش الدارين يشحنوا مع الامريكان. لو هم دايرين حلول ودايرين اوباما يطلعهم من الليسته بتاعت الارهاب لانه هم شركاء في الارهاب، او دايرين يحلوا قضية بتاعت الهجرة لأوروبا، والهجرة هم سبب من أسبابها ما بيقدروا يحلوها إلا يعملوا وضع جديد ويحلوا قضية الحرب. كل القضايا دي نحن بمر بأنه لازم الحرب تنتهي في داخل السودان، ولازم يكون في وضع جديد. عشان كده نحن الأمريكان اتكلمنا معاهم، قلنا لهم الناس لو بيحلوا الحرب من دارفور لحد جبال النوبة لحد النيل الأزرق تمام، نحن دارين الكلام ده. ونحن الآن في الحركة الشعبية ما بوقع اتفاق، ما فيه ناس دارفور، لازم الاتفاق يشمل دارفور.
لكن ياسر في سؤال هنا، يعني انتوا طيب حسي قلتوا هتمشوا هتوقعوا على خارطة الطريق، طيب ممكن في زول هنا يسأل، طيب انتوا رفضتوا من زمان اللف والدوران ده لشنو؟ ما لكم مكان توقعوا من البداية؟
ده سؤال كويس جدا. ما أنا زي ما قلت لك خارطة الطريق لما طرحت في أديس في شهر مارس نحن رفضنا، ما في زول رفض علينا، ونحن الغاومنا في كل الفترة دي. ما
طيب حسي ما لكم ماشين توقعوا؟
ما أنا بوريك إنه ليه. ما أنا قلت لك في العمل السياسي أسبوعيا بتحصل تغييرات ومستجدات. الخريطة اللي وقعنا عليها في مارس كان بتودينا الخرطوم، ونحن زي نمشي كسلة. الخريطة الآن لو وقعناها حنمشي كسلة، ما حنمشي خرطوم، حنمشي نحل القضية بتاعت الحرب أولا، وده الاتفاق بتاعنا. وحتشوف إنه حيكون في نقاش حول قضايا المنطقتين، حول قضايا بتاعت دارفور، حول قضايا وقف الحرب، حول قضايا الإغاثة، ثم حيكون أيضا في نقاش حول حوار متكافي. ما حنقبل بالترتيبات اللي اتعملت للحوار في الخرطوم، لكن أن إحنا ما بنقفل الباب بتاع التفاوض والباب بتاع الحوار. الحوار والتسوية والسلام ده ما حاجة عيب، ده حاجة كويسة، لكن تتم بالأسس الصحيحة.
طيب وين الانتفاضة؟ وين الانتفاضة؟ وين إسقاط النظام اللي قاعدين تقولوا للناس من الإنغاز ده؟ الكلام ده خلاص جداته خلاص؟
لا بنجدعوا الإنغاز دي مما جاءت الناس اللي قدموا الضحايا واللي قدموا الشهداء، دي الناس اللي احنا قاعدين نمثلهم. ما في زول ممكن يزايد صراحة الغوص السياسية القاعدة كلها في باريس. ما في ذلك حزب الأمة قدم التضحيات في 27 سنة الماضية، ولذلك المزايدة نحن مع الانتفاضة، لكن انتفاضة ما بتاعت اكتوبر ولا بتاعت ابريل. الوضع جديد في السودان. السودان ده الآن فيه 8 مليون من النازحين واللاجئين، وفيه قوة فاشية، وفيه النظام بيعتمد على ميليشيات. نحن بنستخدم السلام في يد والانتفاضة في يد الثانية، وما بنرتبك النظام ده. نحن بنحارب يوميا، وهسه انا بتكلم معاك نحن في الجيش الشعبي قاعدين نحضر ل 2017. السنه الجايه يجونا بندقهم تاني. في ناس مستعدين يدفعوا الفاتوره والثمن من الجيش الشعبي، من الحركه الشعبيه، من في ناس من القوى السياسيه. فنحن ما متهادمين ولا متباقفين ولا متراجعين عشان زول يتهمنا، بالعكس الناس اللي بيتهمونا هم بقدموا تضحيات قدرنا، ولا قاعدين واجهوا النظام ده زي ما احنا واجهناه 27 سنه واجهنا النظام ده. فما في حاجه بتخيفنا. اذا في التسويه بتعمل مواطنه بلا تمييز وبتجيب حقوق الناس وبتعدل الاوضاع في السودان اهلا بها. إذا التسوية ده دخلنا في جبل بشير نحن أكبر من جبل بشير. حاربناه حنحاربه وما حنمشي معه في الاتجاه هو داره إلا يتغير ويدي الناس حقوقهم.
لكن ياسر في ناس بيقولوا أنتوا خليتوا الانتفاضة، خليتوا شعارات الانتفاضة، خليتوا شعارات إسقاط النظام، هسي خلاص انبرشتوا غيرتوا الانتفاضة لانتفاضة من أجل التفاوض واللحاق بالحكومة في الخرطوم. كيف تقول للناس دل تقنعهم؟ تقول لهم أن احنا ما تغيرنا؟
أنا بقنعهم بحاجة بسيطة يا كمال، ما عشت معانا سنوات طويلة. نحن في الحركة الشعبية 5 سنوات تفاوضنا 14 جولة، في 14 جولة دي انت زادك كمال لكلها مرة تتصل بي تقول لي الجولة دي قال حتصل لاتفاق، وبقول لك ما بنصل لاتفاق. بنصل لاتفاق إذا بلبي مطامح الجماهير. نحن ما ممكن نرجع جبال النوبة والنيل الأزرق لعصر أحمد هارون، ده ما بيحصل أصلا، وما ممكن نقبل بنظام البشير ده بالشكل ده. النظام ده منتهي، حيسقط يا بالضربة القاضية يا بالنقاب. في ناس بيقولوا النقاب دي كله ما تقولوها لهم، بنقول لهم يا أصلا في المباراة يا تكسبوا بالنقاب يا بالضربة القاضية، الاثنين عندنا. فنحن هني معاهم وهني معاهم. النظام ده الآن أتوقف في إنه يقدر يوفر أكل، غرفة ملاح، شراب، صحة، تعليم لأي مواطن سوداني. الدولة بقت ما في قريش، بتصرف على حميدتي وبتصرف على محمد عطا وتصرف على الأجهزة لتثبيت النظام. المواطن الآن فقير، مدعب، منهك، الأعداد وازعة بتاعت الفقراء. الناس الدارين برضو يصدوا للنظام ده هسه نحن بندعوهم يجونا في مناطقنا نسلحهم ونحارب النظام. الاثنين عندنا، نحن عندنا أوضاع إقليمية ودولية، ما بنقدر نقول نحن دعاة حرب وما في حوار ما في كلام إلا النظام وفود. نحن عندنا ناس دارين برضو أكل، دارين نوقف منهم قصف الطيران. الناس ما بيقول إلا يموت لحد آخر زول. ليه؟ ما دي الناس بشر هم وعندهم أهل ولحم ودم وكده. فنحن بنناضل في الظروف الأفضل لشعبنا، لكن ما بنتعنت. في فرق بين النضال والتعنت.
طيب في أديس أبابا المتوقع في الأيام الجاية اللي حتمشوا وتوقعوا فيه على خارطة الطريق، المتوقع حيكون شنو؟
المتوقع بسيط جدا جدا. نحن قدمنا رسالة لأمبيكي، الرسالة دي فيها مطالب بتاعتنا عشان تعتمد كأجندة. أمبيكي داري لاقينا، إذا لاقانا وتم التوقيع حيكون في على حسب المواد المنصوص عليها حيكون في لقاءات. لقاء حيشمل كل الناس من إذا السودان حول الحوار، ونحن مطالب بالحوار المتكافي، ما بنقبل بغير الحوار المتكافي. حيكون في اجتماعات لوقف العدائيات والعمل الإنساني وخصوصيات دارفور والمنطقتين، وديل مسارين. نحن الصحيح ننسق مشوراتنا مع بعض، وما يتم اتفاق في المنطقتين بدون دارفور، وما يتم اتفاق في دارفور بدون المنطقتين. النظام متلاعب ونحن بنعرفه وجربناه، وهو النظام لا عنده قدرات احسن مننا ولا اذكى مننا ولا يقدر يعني يعمل الدايره. والبشير الشعب السوداني قدم تضحيات ضده كبيره جدا جدا، ونحن وراه. النظام ده لازم يتغير، وحتى لو احنا خليناه ربنا ذاته ما بخليه، وعشان كده هو لازم يتغير. وبعد القدامه بقت وراه وناس مفرتقين، وبيعتمد على بندقيه مهجوره، وبيعتمد على أجهزة بتاعت أمن، لا بيحكي الزول لا بشرب زول، وشرد السودانيين كلهم، والسودانيين غاضبين منه ومحاصر ومفرتد والحاصل السفيل.
طيب
ما يقول الترابي.
طيب طيب أرمان، ممكن نجي نتكلم عن الشيء اللي بيقول الترابي، لكن في سؤال ممكن مستمع حس قاعد بسمع في كلامك وإنك اتكلمت في أديس أبابا حيكون خلال الأيام الجاية في لقاء بينكم وما بين الوسيط الأفريقي سامبو أمبيكي يشهد التوقيع على خارطة الطريق. السؤال الأساسي هنا، إذا كان تم التوقيع حسب ما هو مخطط له على خارطة الطريق، البحصل شنو بعدك؟
بحصل إنت لو ركزت معي قلت لك بيحصل عمليتين.
نعم.
واحد هيتم اجتماع بين وفد من إدارة السودان، وفد من الحكومة، والسبعة زي السبعة التابعة عليها، عشان نتناقش إنه يأتوا نوع من الحوار اللي إحنا دارينه. حوار إنه ما بنمشي له.
ما في ناس بيقولوا ده ذات الموديكم قاعة الصداقة هتنزلوا بالبرشوت هناك.
ما هو طبعا الموية بتكذب الغطاس يا كمال، ما نحن ما أولاد الليلة ولا حصل غشة للشعب. لو قلنا دايين نمشي بنمشي له، ما دايين نمشي ما بنمشي. حوار قاعة الصداقة ده لو استمر 100 عام ما حنمشي له. دي حاجة خدها مني، ولو مشيت تعال قول لي ما قلتوا كده. الحاجة الثانية، نحن ما ممكن نمشي بدون وقف الحرب والحريات. وقف الحرب أولا ولغاثة للمواطنين. احنا ما ممكن نمشي لقاعة الصداقة والناس بيضربوهم في كاودة ولا في جبل مرة ولا في يابوس. الكلام ده ما بيحصل. احنا حاربنا، احنا كحركة شعبية حاربناهم 5 سنوات وصمدنا 5 سنوات، وكان دايرين يسحقونا وما قدروا. ونحن نفس الناس، احنا الناس اللي قدنا الحرب بنقول السلام، فما في فرق بيناتنا. العزيمة اللي خدنا بها الحرب بنقول بها السلام، والناس اللي قاعدين معاهم بيعرفونا وبيصدقونا. لأنه ما بنكذب عليهم ونظلنا معهم سنوات طويلة.
طيب أستاذ عرمان بصراحة كده في ناس بيشوفوا أنه أنتوا زي خلاص قليتوا من القصة بتاعت التغيير وقلتوا أحسن نستسلم لأنه النظام ده قلتوا تسقطوا ما قدرتوا أسقطوا قلتوا أحسن نجي ننضم تاني بالنسبة له زي ما حصل في سنوات سابقة وده نتيجته أنه المعارضة نفسها هي مختلفة فيما بيناتها ما قادرة تتفق عشان كده أحسن نمشي في المسار.
أول حاجة الناس دي المنونهم نمرة واحد يا كمان والناس اللي قاعدين يقدموا يا تضحيات أكتر مننا عشان يجوا يحاسبونا ويجوا يزايدوا علينا. أنا إحنا يا أخي من عضوية بتاعت الحركة بتاعتنا بنقدم شهداء يوميا وقدمنا ناس كبار ناس العميد أحمد بحر هجانة العميد جعفر جمعة وعشرات مئات آلاف الناس والناس آلاف الناس مشردين الشهداء بتاعتنا بوروك العزيمة بتاعتنا النازحين بتاعتنا بوروك عزيمتنا اللاجئين بتاعتنا بوروك عزيمتنا. فنحن ما ممكن يزور يتكلم معنا دي الحياة دي مصدرة من النظام النظام دارك كده الشعب السوداني فينا والنظام ما بيقدر لانه احنا قاعدين مع نازل يوميا الناس اللي بنحاربهم ديل ما بنحاربهم بيحاربوا بالوكاله اذا انت لقيت الناس حيجوا اديس ابابا مثلا عشان يفاوضوا ده بيكون الجنرال جقود مكوار فما في زول بيزايد على جقود مكوار انه هو ما قاعد يحارب او احمد العمده او تكة او عزة كوكو فده كلام فارغ نحن قاعدين في داخل الأرض السودانية أو نحن ما بنحدد بلانا الكلام ده بحدده أنا ولا بحدده مالك عقار ولا عبد العزيز ده بنحدده الكلام ده بيحدده مؤسسات وناس هم شالوا البندقية بيعرفوا ما يكتبوه بالقلم شنو مكتبوا بالبندقية ما بيعرفوا يكتبوا بالقلم فالكلام ده كلام بتاع مزايدات دارين إرباطنا نحن ما بنرتبط نحن عندنا مصالح داخلية وإقليمية ودولية ونحن لعيبة كبار ونحن يعني كبرنا يعني ما في زول يقدر يقول لنا الكلام ده احنا نعوم في اي مويه ونطلع بالبر الثاني فالكلام ده انت حتشوفه ما قبل كده قالوا انا غطت وفد الحركه الشعبيه 14 جوله في 5 سنوات كلها مره بيقولوا انه انا حوقع ومره انا دارب قشنو
لا نحن ما مشينا في ده نحن مشينا انه المعارضة ذاتها مختلفة خلافات المعارضة ذاتها
المعارضة جميل المعارضة صح مختلفة المعارضة دار لها رصة جديدة والمعارضة فيها اختلالات والمعارضة فيها ناس بيتكلموا أكثر مما يفعلوا وفيها ناس ما بيعملوا أي حاجة ودايرين هم يسيروا الدولاب المعارضة الكلام ده ما بيتم المعارضة فعلا دائرة تعيد ترتيب نفسها توحيد نفسها وجزء من الكلام ده تلقاتنا لأنه نحن نناقش الموضوع بتاع الهيكلة في إدارة السودان لو حبيت مكان موقفنا يشوفه أقول لك
لكن في موضوع الهيكلة ذاته أستاذ ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية في موضوع الهيكلة ذاته ما اختلفته يعني في موضوع الهيكل انه عشان ده يبقى رئيس وده يبقى نائب رئيس اختلفتوا جمدتوا الموضوع يعني في الموضوع ده اصو ما مشيتوا قدام
لا مشينا قدام مشينا قدام بمعنى اتفقنا على هيكل واحد واتفقنا على لجنة طبعا اللوائح والدستور اللي بيحكم الهيكلة
ما سميتوا الناس ليه
صح اختلفنا دقيقة عشان انا اوريكم
هاي تفضل اتفضل
صح انه ما اتفقنا على التسميات عندنا ابروشز مختلفة احنا في الحركة على غير الناس التانيين بنفتكر انه الهيكل مفروض تعكس النظام الجديد مفروض يمثل فيها المهمشين بقوة وتمثل فيها المرأة بقوة والأحزاب والقوى السياسية دفعت والمجتمع المدني والأحزاب والسياسية دفعت الثمن ده رأينا وبنفتكر ده رأي صايب لأنه السودان ده ما بيتوحد إلا الناس جايين من الهامش والمجتمع المدني والنساء يلعبوا دور رئيسي في الحياة السياسية في قضايا كثيرة تم نقاشها نحن بنفتكر إنه الوضع بتاع المعارضة ما هو الوضع المثالي وفي تدخلات كثيرة ومن جهات كثيرة لكن في النهاية دي من المرة الأولى أن إحنا لازم نمشي في الطريق ده وبنحقق أن إحنا قدرنا نحافظ على وحدة ميدان السودان في ظروف صعبة ميدان السودان كان خارج الطريق حتفرتبه وحتى الآن نحن بنفتكر أنه بنستطيع نصل للحد الأدنى وأنه النظام ده سيسهب الصراع ده بنظام بالطبيعة بتاعت نظام خطوم ما سهل ده نظام قسم المجتمع السوداني وبيأجر البنادق وبيشتغل بطرق يعني انت بتعرفها وبالتالي غدرنا والحاجة اللي بذكر لنا التاريخ انه في ظل الوباء الكبير والفيروس الكبير الضرب البلدي نحن برضو ظلينا نناضل ضد النظام ده حتى يتم ازالته ونفتح الطريق لشعبنا.
طيب ممكن وبصراحة عرمان ونحن بنتجه لختام هذه الحلقة تقول للسودانيين شنو وانتو متجهين خلال الاسابيع القادمة للقاء أمريكي ومستقبل بتاع عملية السلام شنو وكلامك شنو بالضبط للناس في المنطقتين في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق اللي حسي بيعانوا معاناة شديدة ومنقطع عنهم الطعام والغذاء مستقبلهم شنو؟
طيب كويس أنا أبدأ بالمنطقتين ودارفور. بالنسبة للمنطقتين أنا أقول لهم أنتوا عملتوا عمل غير مسبوق، حاربتوا الدولة السودانية كلها في عدوانها وفي الاعتداءات اللي تمت عليكم، والدولة السودانية كانت دارت يعني تنتهي من قضيتكم وتسحق الحركة الشعبية، ما استطاعت. الحركة الشعبية الآن قوية ولاعب رئيسي في السياسة السودانية، والحركة الشعبية ما بتتخلى عن مطالب، وإنتوا ما حترجعوا تاني لعصر أحمد هارون ولا أبو سروال، إنتوا حتمشوا لعصر جديد من المواطنة من الحكم الذاتي، والحركة الشعبية ما بتتخلى عن المزلة دي، والجيش الشعبي يقول له نحن ما بنتخلى عن بندقية الجيش الشعبي، البندقية الوحيدة الفضلت خارج أيدي مجموعة الإنقاذ الآن بقوة. الآن نحن بنصل لترتيبات جديدة إذا الحكومة دائرة، والترتيبات الجديدة دي على رأسها وفي قلبها المطامع وأهداف أهل المنطقتين، وعلى رأسها إنه الحل في الخرطوم، ما في الدمازين ولا في كادوغلي. إذا الخرطوم ما انصلحت كادوغلي والدمازين ما بتنصلح. دي الخطة بتاعت الحركة الشعبية، عندنا خطوط حمراء ما بنتنازل منها، فيها الجيش بتاعنا وفيها الحكم الذاتي وفيها إصلاح النظام في الخرطوم. الثلاثة قضايا دي قضايا ثابتة وما في زول حيتنازل منها. لأهلنا في دارفور حنقول إنه الحركة الشعبية ما مشحودة ولا مجبورة على القضية بتاع دارفور، والتلاعب بين دارفور والمنطقتين لا ما حنسمح له مهما كان المصدر الجاي منها، ونحن مستعدين للتنسيق وللعمل المشترك للسودانيين كلهم. أنا بقول لهم إنه الحركة الشعبية ملك للناس كلهم، والحركة الشعبية لم تنحصر فقط في المنطقتين، هي حركة دائرة تغير وتسعين في التغيير في كل السودان. السودان ده ما حق أي زول، السودان ده حق كل الناس، بل هم المجموعات بتاعت السكان المنطقتين هم ناس أصيلين في كل السودان. ولذلك نحن بنقول للسودانيين الشهداء سبتمبر والناس اللي بطالب بالحريات وبالسلام والطعام لا بد أن يتحقق ذلك بتكتيكات مختلفة بأسس مختلفة في هذه السبابة لن تضغط هذه الأوراق، ونحن لن نضع يدنا في يد النظام للمشاركة مع النظام في بطبيعته الحالية. نحن دايرين حاجة تفضي للتغيير وتغيير الأوضاع في السودان، والنظام ده يجب أن يسحب وتكون في مرحلة بتاعت انتقال جديدة. دايرين يفاوضوا على المرحلة دي أهلا وسهلا، إذا هم ما دايرين يفتكروا خطونا في جيبهم نحن أكبر من جيبهم وحاربناهم بالسلاح ما بغلبنا نقول لهم الكلام ده بالكلام في هذه السبابة.
شكرا للأستاذ ياسر سعيد عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو تبنجا. شكرا لك أستاذ عرمان.
والله بصراحة شكرا لك أستاذ كمال، وإنت ما قصرت، ونحن نشكر كمان الناس اللي بيستمعوا لنا ديل، وإن شاء الله كلامنا يكون مفيد. ونقول لهم أنتوا على موعد مع بلد جديد، ولا بد من الجنينة وزالنجي وكادوغلي والدمازين وبورسودان، ولا بد من عبري وكريمة والخرطوم ومدني وإن طال الشبر.
بصراحة
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.